ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحب بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 8 من شهر 4 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل العشرات في هجوم مسلح على قرى بجنوب كردفان، وارتفاع عدد ضحايا منطقة أم عضام بالحصاحصة إلى 28 قتيلا. مقتل نحو 20 شخصا بريفي غرب الفاشر واتهامات للدعم السريع، وجيش يقصف مواقع بالجزيرة تمهيدا للهجوم على وط مدني. حركات مسلحة تكشف عن تلقيها معلومات بشأن هجوم وشيك على الفاشر، واعتقالات في الفاو والبرغيك وكوستي وسينار وكبكابية. تحذيرات من تأثير كساد محصول الزراع على الموسم القادم بالقضارف، واحتفاء واسع بالذكرى الخامسة لاعتصام القيادة العامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهم مواطنون من العباسية التقالي بولاية جنوب كردفان ميليشيات قبلية مسلحة متحالفة مع الدعم السريع بالهجوم على عدد من قرى منطقة قردوت نامة بولاية جنوب كردفان، مما أدى لمقتل أكثر من 20 شخص من بينهم أطفال ونساء وحرق قرية. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن قوة ضخمة تستقل عدد كبير من المواتر والمركبات هاجمت قرى اللبان والسلامات ودقاق فور والمضخات التابعة لمحلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان يومي الجمعة والسبت. وأوضح أن الميليشيات حاولت نهب المواشي واشتبكت مع المواطنين، وأشاروا إلى مقتل 20 شخص وإصابة آخرين يوم الجمعة، كما قتل أعداد لم يتسنى حصرها خلال استمرار الهجوم لليوم الثاني. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن مقتل 28 شخص في قرية أم عضام بمحلية الحصاحصة، وإصابة أكثر من 240 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم شنته الدعم السريع يوم السبت. وقالت اللجنة في بيان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة على القرية، وأطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، ونبهت إلى منع وصول المصابين لمستشفى الحصاحصة وتكدس عدد كبير منهم في مستشفى المناجل. كشف اللاجئون بمعسكر ملح في شرق تشاد عن وفاة 12 طفل في المعسكر خلال الشهرين الماضيين بسبب سوء التغذية والحميات المجهولة. وأشار أحد اللاجئين لراديو دبنجا إلى تفشي الإسهالات ونزلات البرد، ونبه إلى عدم توفر أي عيادات متحركة وعدم وجود أطباء أو مراكز صحية، وأشار إلى تفاقم معاناتهم بسبب عدم توفر الماء والرعاية الصحية، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا والله يومين ده مواجهين أمراض بتاع أطفال ده بصورة كثيفة، يعني في أكتر من 12 طفل توفى في معسكر ملح بس بسبب سوء تغذية وهميات مجهولة، بس حكاية بتاع أقل من شهرين.
قصف الطيران الحربي فجر الأحد مواقع عديدة بولاية الجزيرة تمهيدا لهجوم الجيش على مدينة وط مدني بعد بعدة محاول. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن القصف شمل ود الحداد والمدينة عرب، مهلة، محيط شبارقة بجانب مصنع سكر سنار، بالإضافة إلى محيط الحاج عبدالله. وأكد شهود عيان أن قوات الدعم السريع انسحبت من مناطق متقدمة في ولايتي سنار والقضارف. شنت قوات الدعم السريع حملة اعتقالات واسعة في كبكبية على خلفية قصف الطيران الجوي للمدينة الأسبوع الماضي. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن الاعتقالات طالت رجال شرطة متقاعدين وشباب، وبيّنوا أن القصف تسبب في مقتل امرأة وإصابة أبنائها الثلاثة، وأدى لتدمير منازل وتضرر المستشفى، وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
طيران سبوت الحلق والخوف وسط مواطنين كبكابية، وفي يوم الثاني تم اعتقال عدد كبير من الشباب ورجال الشرطة متقاعدين على يد الدعم السوري. أحدثت طيارات حربية مدينة كبكابية بأكثر من 6 قذائف ودمرت منزل نهى بنت فايزة يوسف حدما كاملا وتوفت نهى.
من جهة أخرى، قتلت النازحة سلوى مهاجر وابنيها الأسبوع الماضي، وجرح ابنها الصغير 30 شهر في كبكابية بولاية شمال دارفور. وقالت نازحة من المعسكر لراديو دبنجا أن النازحة تسكن معسكرات ميدان الخيل، عسر عليها مقتولة هي وابنيها، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
سلوى محاجر وابني الاثنين في منزله طعنا بالسكين على يد مجهولين وجرح طفله الصغير عمره 30 شهرا. محاضر تسكن هي وأطفالها الثلاثة في معسكر ميدان قيل، وجدت هي وأطفالها الاثنين مقتولين طعنا بالسكين وجرح الطفل الصغير عمره 30 شهرا.
قالت 6 من حركات الكفاح المسلح المؤيدة للجيش أنها تلقت معلومات مؤكدة وأن قوات الدعم السريع تستعد لمهاجمة مدينة الفاشر، وحذرت الحركات ومن بينها حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل في بيان بعد اجتماع لها ببورت سودان يوم الجمعة من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر. وأكدت أن قواتها والقوات المسلحة السودانية والقوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد لصد الهجوم على المدينة. اتهمت حركة العدل والمساواة السودانية قوات الدعم السريع بقتل 20 مواطنا وجرح العشرات معظمهم من الرعاة في مناطق قرى غرب الفاشر منطقة درماء والأجزاء الشرقية من ريف كورما يوم الخميس. من جانبها كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح حوالي 763 أسرة من قرى سرفايا درما وجنجونة بريف الفاشر. وأوضحت المصفوفة أن الهجوم الذي جرى في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس أسفر عن حرق 72 منزلا. كشف عضو محامو الطوارئ رحاب المبارك في مقابلة مع راديو دبنجا عن عدم وجود مؤسسات عدلية بالسودان، وقالت البلد فوضى ولا يوجد بها مؤسسات عدلية مستقلة، حتى الموجودة في المناطق الآمنة مسيسة وتأتمر بأمر حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضافت: بعض المحامين تم اعتقالهم بالقضارف والشمالية بحكم خلفياتهم الإثنية، وآخرين تم تصفيتهم في الجنينة ونيالة لرصدهم الانتهاكات. وقللت المبارك من مذكرة الاتهام في مواجهة رئيس تنسيقية القوى المدنية دكتور عبدالله حمدوك وقيادات تقدم، وأضافت في هذا الخصوص:
الآن لا توجد أي مؤسسات عدلية تعمل في السودان، سواء كان في مناطق النزاع أو سواء كان في المناطق خارج النزاع. يعني مناطق خارج النزاع هي لا زالت مؤسسات مسيسة تمشي وتأتمر بأمر المؤتمر الوطني، زي ما رجعوهم كلهم، يعني القضاء كان تم فصلهم بواسطة لجنة التفكيك، تم إعادتهم كلهم.
احتفت قطاعات واسعة أمس السبت بالذكرى 5 لبدء اعتصام القيادة العامة في 6 أبريل، وتداول معظم القادة السياسيين صور اعتصام القيادة العامة احتفاء بالمناسبة، حيث وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق 6 أبريل بالعظيم. وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم في بيان أن ذكرى 6 أبريل هو ذكرى يوم سطر فيه الشعب ملحمتين خالدتين وإسقاط نظامين شموليين. وأوضحت أن الذكرى تحل على البلاد وهي تمر بأحد أقصى كوارثها الوطنية، تمثلت في حرب طاحنة وصفتها بحرب الانقضاض على الثورة وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي. حذر مزارعو القضارف من العواقب الوخيمة لكساد محصول الذرة خلال الموسم الحالي، معربين عن مخاوفهم من تأثيره على الموسم القادم مما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة. وقال الخبير الزراعي وعضو اللجنة العليا لمياه القضارف عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنجا أن كميات الذرة المتوفرة لدى المزارعين خلال الفترة الحالية تبلغ 5 ملايين جوال، حيث لم يتمكن المزارعين من بيعها بسبب الكساد وانخفاض الطلب. وأضاف في هذا الخصوص:
المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب. يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنه هم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الذرة.
وصف المزارع عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنج الموسم الزراعي السابق بأنه ناجح، وأن الإنتاج الزراعي كان وفيرا رغم عقبات التمويل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقال أن إنتاج الذرة خلال الموسم الماضي بلغ 8,272,000 جوال، بزيادة قدرها نحو 2 مليون جوال عن موسم 2022. وقال أن السبب الرئيس لنجاح الموسم هو ارتفاع مستوى هطول الأمطار، وأشار إلى تخلص التمويل الزراعي خلال العام الماضي عن الموسم الذي سبقه ب 4.4 تريليون جنيه. وقال أن أغلبية المزارعين لم يحصلوا على التمويل الكافي في الوقت المناسب. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ممكن نعزي مشكلة التدني الإنتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل، لأنه أغلبية المزارعين ما يتحصلوا على التمويل الكافي وما يتحصلوا على التمويل في الوقت المناسب. يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السنة دي عن التمويل.
قتل الشاب أحمد آدم 17 عام يوم الأحد بسوق الزريبة القديمة بالضعين بسبب إطلاق 3 أشخاص النار عليه. من جانبها أعلنت الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور في مطلع شهر أبريل الجاري وثيقة لحفظ الأمن والتعايش السلمي، وأكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والمحافظة على المؤسسات العامة وآبار البترول ومحاسبة الخارجين عن القانون. اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفاو يوم الجمعة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي بولاية القضارف نصر الدين حسين عمر من مكان عمله، بينما أفرجت شرطة البرقيق بالولاية الشمالية يوم الأحد عن 4 ناشطين بعد اعتقالهم مساء السبت. وتواصل القوات المسلحة اعتقال عضو لجان المقاومة أبو حجار محمد جبريل عربي بزنازين الفرقة 17 بسنار، وذلك بتهمة دعوته للسلام ورفضه للحرب. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كوستي الدكتور نزار أبو زيد عضو غرفة طوارئ كوستي في النيل الأبيض ورئيس منظمة بشارات يوم الجمعة قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق يوم السبت. من جهة أخرى اختطفت جهة مجهولة الدكتور أحمد محمد أحمد مدير منظمة المجلس الدنماركي DRC بمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور يوم الخميس الماضي. وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص:
بطاق مش البيل كده حددوا بالليل، قال له القروش وين؟ وين القروش الباقي ده؟ قال له قروش هنا، هو قال له قروش أنا نوفر من زول، هو في تاجر نشيل منه نوزل نازل قروش، فهو بطاق إنه قال القروش بتاعه ورثة برضه. وين قروش شخصي برضو كاش هناك بتاع الوريسة بتاع أبو برضو شهر منه 3 مليون وحاجة.
اشتكى المواطنون في منطقة خور جنبا بمحلية كيرينك بولاية غرب دارفور من العطش، مشيرين إلى استمرار معاناتهم منذ فترة طويلة. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أنهم ناشدوا حكومة الولاية لمعالجة الأزمة لكنها اعتذرت لعدم توفر الموارد اللازمة، وأشار أيضا إلى معاناتهم بسبب عدم توفر الرعاية الصحية. وقال أن العطش يهدد حياة 2000 مواطن بالغرية بجانب عدد كبير من الماشية، وطالب المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن قرية خور بومبا أكثر من 2000 نفر ويعانوا من العطش. ما أدريكم الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية تعداد بالغ لا يعد، وفي الناحية الأخيرة الثروة الحيوانية تستفيد منها، ونحن بنعاني من العطش، ثم بعد ذلك التعليم والصحة.
الخبر الأخير في النشرة: كشف والي ولاية غرب دارفور المكلف تيجاني الطاهر كرشوم عن دخول المساعدات الإنسانية لمحليتي جنينة وسيربة، مبشر بغرب دخولها إلى محلية كيرينك ووحداتها الإدارية المختلفة. من جانبها قالت القرفة التجارية بولاية غرب دارفور أنها سيرت يوم السبت قافلة مساعدات إنسانية تضم دخن وملابس إلى منطقتي كندبي وبير دقيقة تابعتان لمحلية سيربة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، يتحدث فيها الأستاذ عمرو كمال خليل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان حول البلاغات التي قيدتها اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع التي كونها برهان بوصفه رئيس لمجلس السيادة ضد 17 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك، وذلك تحت الجرائم الموجهة ضد الدولة، وشملت جرائم إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والتعاون والاتفاق وتغويض النظام الدستوري، بالإضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. كما ذكرنا الأستاذ عمرو كمال المحامي سوف يتحدث في هذه الحلقة عن هذه البلاغات من الناحية القانونية ومن ناحية استغلالية النائب العام في ما يقوم به من عمل. فلنستمع لحديث عمرو كمال المحامي.
مساء الخير، رمضان كريم لكل مستمعين راديو دبنجا، ودعواتنا دائما بوقف الحرب وعودة الحياة الآمنة لكل مناطق وربوع السودان، وربنا يرحم موتانا وشهدانا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا جميعا في وطننا من جديد، النازحين واللاجئين وجميع السودانيين والسودانيات داخل وخارج السودان في وطن معافى خير وديمقراطي. في تساؤلات في راديو دبنجا حول إعلان لجنة تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع المشكلة من قبل مجلس السيادة، وفي ورقة اتهامة بتوجيه تهمة لعدد من القيادات المدنية على رأسهم دكتور حمدوك وعدد من السياسيين والسياسيات في مجموعة تقدم، استطلاع راديو دبنجا في المرحلة دي مهم جدا جدا، ما علشان يبين في تقديري البسيط انه هذه التهمة حقيقية الموجهة للسياسيين والسياسيات او غير، بقدر ما هي بيان وكشف للرأي العام حول طبيعة مثل هذه الممارسات القانونية الفاسدة. لما نتكلم عن تحرير اتهام أو توجيه اتهام فيما يتعلق بجرائم موجهة ضد الدولة، إحنا بنتكلم عن مدى من الجرائم الأكثر خطورة في تقدير القانون والفقه الجنائي عموما، ودي من الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام، بغض النظر عن إنها وجهت لمنه، تتفق أو تختلف معه، ده ما نقطتنا. نحن كقانونيين بنعاين للوقائع وللمسائل المطروحة من منظور قانوني بحت ومجرد، كما يجب أنه يكون على كل الناس اللي بيشتغلوا بهذه المهنة. فبالتالي هذا القدر من الجرائم الخطرة يجب أنه يتحرى النيابة أو وكيل النيابة أو النائب العام أو الجهة المكلفة بالتحقيق، تتحرى أقصى درجات من الدقة في هذا الأمر. ده واحد. اثنين، حول حياة أو استغلالية النائب العام في تدوين مثل هذه الجرائم. النائب العام هو جهاز مستقل في الدولة، لا يتبع لأي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو غيرها، هو جهاز مستقل، وهو في الفقه القانوني هو جهاز شبه قضائي، بمعنى إذا كان القضاء هو الجهة اللي بتقول كلام الأخير في أنه هذا الشخص مدان وهو الذي ارتكب الفعل الجنائي، ارتكب الجريمة، فالمرحلة الأولى بتكون عند النيابة، زي كأنما نقول إنه النيابة هي شكل من أشكال التقاضي الأولي، بمعنى إنها هي بتجهز وتتحرى وتكشف عن انه هل الشخص ارتكب الفعل ولا ما ارتكبه بقدر عالي من المهنية وبقدر عالي من الكفاءة الفنية في التحريات وجمع الأدلة الى اخره، وتقول راية، ومن هنا بتوجه الاتهام ومن ثم بترفعه للجهة القضائية المختصة عشان تنظر في حقيقة الاتهام، ومن ثم تصدر حكم النهائي بإدانة المتهم أو براءته. فبالتالي مسألة النيابة العامة ما هي مجرد جهاز في الدولة بنتعامل معه وبنصدر له أوامر بيقوم أفتح بلاغ أو وجه اتهام تجاه شخص معين، فهي مسألة مهمة. وفي هذه الظروف اللي احنا بنعيشها، ظروف الحرب والانتهاكات الفظيعة اللي بنشهدها يوميا داخل المناطق تحت النيران أو في عموم السودان، انتهاكات لا تتعلق فقط بالقتل والسلاح، انتهاكات في حقوق الإنسان احنا بنعاين لها من منظور شامل، حتى مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين اللي ما لاقين يأكلوا ما لاقين علاج، ده شكل من أشكال الانتهاكات مسؤول عنه الطرفين، ما مسؤول عنه طرف واحد. فهذه الانتهاكات في ظل الجو اللي احنا عايشينه بنعاين للمسألة بأكثر من إنها هي مجرد اتهام، هي محاولة من النظام العسكري الموجود في إنه يلتف حول حقيقة الوضع المأساوي اللي احنا عايشينه ويتكسب منه سياسيا في ظل المتغيرات السياسية الموجودة بالضغط الشديد الدولي والإقليمي على طرفي الحرب، بأنهم يقوموا بعملية بتاعت وقف إطلاق النار والدخول في تفاوض جاد ينهي المأساة الإنسانية الشهيدة العالم، وبيتحدث عنها بأنها أكبر المآسي الإنسانية الموجودة طوال السنوات الماضية وربما الأكثر كارثية في تاريخ البشرية. طيب هل ده جديد؟ ده ما جديد. الأنظمة الشمولية العسكرية في تاريخ السودان بتشهد دائما قمع للسياسيين وللمدنيين الناشطين اللي بيطالبوا بالحقوق الأساسية. واحدة من الحقوق الأساسية في تقديرنا إحنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي الحق في الأمن وفي الحياة الكريمة، وبالتالي لما يكون النداء بوقف الحرب وإنهاءها هذه دعوة إنسانية أكثر من إن هي موقف سياسي. إحنا بنعاين كمدافعين لحقوق الإنسان لهذه الأشياء من هذا المنظور، ما بيهمنا الموقف السياسي والرأي بيتبني لجهة معينة، بناخد الموقف بنحلله بتحليلنا إحنا من منظور إنساني بحت. وقف الحرب هو محاولة لإعادة الحياة لملايين النازحين ولملايين اللاجئين ولملايين الموجودين على الحدود ولملايين الما لاقين يأكلوا، لملايين الأطفال الما لاقين غذاء ولا لاقين علاج، بيموتوا يوميا لأنه ما لاقين مستشفى ولا مركز صحي يقدم لهم الخدمة. الموقف اللي قامت به مجموعة دكتور عبد الله حمادوك وغيره، وهي مجموعة تقدم، إحنا لا مع تقدم ولا ضد تقدم، نتفق معها في أشياء كثيرة ونختلف معها في أشياء أكثر. هي مجموعة سياسية تدعو لموقف سياسي عند رؤية دائرة تعالج به الأزمة السودانية، وإذا كان موقفه هو إنهاء الحرب فده موقف سليم يتسق مع الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة. فبالتالي هو ما من الأشياء التي يمكن إن تدعى بأنها جرائم ضد الدولة، وهي كما شرحت في البداية هذه المجموعة من الجرائم من الجرائم الأكثر خطورة، لا يمكن التعاطي معها بهذا الشكل. النقطتين ديل بيقولوا لنا أو بيجاوبوا لنا، هل الموقف الجامبي والنائب العام هو موقف محايد ومستقل؟ هل النائب العام حق وقدر يصل لاستنتاجات واستدلالات توضح له بأنه هذه الأفعال فعلا هي تشكل جرائم ضد الدولة؟ لا أعتقد. نائب عام في نظام شمولي عسكري من المؤكد أنه حيكون تابع للنظام الحاكم. هذه ليست افتراضات، هذه وقائع في ظل الضغوط الموجودة الغرض منها كثير من الضغط على المجتمع الدولي في سبيل أنه إذا كان في أي فرصة بتاعت نقاش أو أي فرصة بتاعت تفاوض يكون في محاولة لتكسب سياسي أكثر للعساكر والنظام العسكري الموجود. طيب آخر نقطة، أنا أفتكر أنه اللجنة في مسماها لجنة كشف جرائم الحرب والانتهاكات. الدعم السريع يجب أن تحقق أولا في الانتهاكات الحقيقية على الميدان على الأرض، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب الموجودة، يجب أنها تحقق مع الطرفين وتحقق في انتهاكات الطرفين أكثر من أنها تحقق في انتهاكات طرف واحد أو أنها تحاول تكشف أو تتهم مجموعات من المدنيين بغض النظر عن أنهم هي مجموعة أو موقفهم شنو. ده موقف أفتكر أولي وضروري ولازم ومن مهام النائب العام إذا كان هو فعلا يتحرى الحقائق في مجمل الانتهاكات، فيجب أن يبدأ بالانتهاكات على الأرض في الميدان حول المواطنين الذين يقبعون تحت خط النيران يوميا. دي الانتهاكات اللي احنا بنعرفها اللي بتتعلق بالحرب والانتهاكات ضد الإنسانية، ولكن المواقف السياسية هي في الأول والآخر ما بتخضع لمثل هذه الأشكال من الجرائم في تقديرنا الظاهر، والسياسيين بطبيعتهم بيسعوا لوقف الحرب والنقاش مع الأطراف الموجودة للوصول لحل يقضي بوقف إطلاق النار، وإذا ما كان كده هذه الحلول السلمية هي طبيعة العمل السياسي للمدنيين، وما هم طبيعة عملهم إيه يعني هم أو غيرهم. ولا أتحدث عن مجموعة تقدم لأنه هناك في مجموعات كثيرة جدا من القوى المدنية السياسية والمجتمعية تسعى لتكوين جبهات تحاول وقف الحرب وتقديم المشورة وجمع الأطراف المتحاربة إلى آخر من العمليات اللي بتؤدي لوجود سلام دائم في السودان. هذه الأشياء مكرورة على يعني مر التاريخ العسكري الشمولي في حكم السودان، وكثير جدا في تاريخنا السياسي من السياسيين وجهوا بمثل هذه الاتهامات الباهتة والتي تحاول في الآخر تغبيش الرأي العام ومحاولة من الضغط زي ما شرحت. وفي الأول والآخر نحن في وضع حرج سواء كنا داخل السودان أو كنا خارج السودان، أفتكر يجب أنه نعاين لهذه الانتهاكات بشكل حقيقي على الأرض، وده دور السلطات الموجودة في الدولة وأولا النائب العام.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.